الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. وبعد، نبتدئ أو نكمل في هذا اليوم دروسنا المتعلقة بمباحث العموم، وأولها في ما يتعلق بتعارض العمومين. تفضل يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله واياه وشيخنا وجميع المسلمين: فصل. اذا تعارض عمومان وامكن الجمع بينهما، يعني يكون احدهما خاص الى الاخر تقدم الخاص، أو يكون أحدهما يمكن تأويله والآخر لا يمكن تأويله، وجب التأويل في المؤول ويكون الآخر دليلاً على المراد جمعاً بين الحديثين، إذ هو أولى من التعارض. وإن تعذر الجمع بينهما لتساويهما وتناقضهما، فلا بد أن يكون أحدهما ناسخاً للآخر. فإن أشكل التاريخ طلب الحكم من دليل
طيب طلب.
فإن أشكل التاريخ طلب الحكم من دليل غيرهما. وكذلك لو تعارض عمومان كل واحد عام من وجه خاص من آخر، كنهيت عن قتل النساء والصبيان مع قوله من بدل دينه فاقتلوه. وقال قوم: لا يجوز تعارض عمومين خاليين عن دليل التوحيد، لأنه يفضي إلى وقوع الشبهة والتنفير عن الطاعة. قلنا: فذلك جائز، يكون مبينا للعصر الأول، وإنما خفي لطول المدة والدراسة القرائن والأدلة وما ذكروه منتقل بالنص وهو واقع. فصل في الاستثناء. وصيغته: إلا وغير وسوى وعدا وخلا وحاشا وليس ولا يقول. وأم الباب إلا، وحده قول متصل يدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول، ويفارق التخصيص بتقربه إلى النص كقولك عشرة إلا ثلاث، ويفارق النص باتصاله ومنع المستثنى من الدخول. وأنه إنما يجوز في البعض، ويشترط له ثلاثة شروط: أحدها اتصاله لأنه جزء به الكلام، فإذا انفصل لم يكن إتماما كالشرط وخبر المبتدا. وحكي عن ابن عباس جواز انفصاله، وعن عطاء والحسن جواز تأخيره ما دام في المجلس. وأومى إليه نحمد في استثناء اليمين، والأولى ما قلناه. الثاني: أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، فإن كان من غير جنسه فهو مجاز. ولو أقام بشيء مستثنى من غير جنسه كان باطلا، وهذا قول بعض الشافعية. وقال بعضهم: ومالك وأبو حنيفة وبعض المتكلمين يصح، لأنه قد جاء في القرآن واللغة الفصيحة كقوله تعالى: لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة. وقال الشاعر: وما بالربع من أحد إلا أواليا. ولنا أن الاستثناء إخراج بعض ما تناوله المستثنى منه بدليل، ولنا أن الاستثناء إخراج بعض ما تناوله المستثنى منه بدليل أنه مشتق من ثنيت فلانا عبرائيه وثنيت العنان، فيشعر بصرف الكلام عن صوته الذي كان يقتضيه سياقه. والمقطع ليس كذلك، وتكون إلا بمعنى لكن، وهي للاستدراك بعد الجهد، ولذلك لم يأتي الاستثناء والمنقطع في إثبات بهذا. الثالث: أن يكون المستثنى أقل من أن أن يكون المستثنى أقل من النصف، وفي استثناء النصف وجهان. وقال أكثر الفقهاء
ذكرنا فيما مضى ألفاظ العموم ومخصصات العموم، وذكر المؤلف هنا مبحثاً مهماً له تطبيقات فقهية كثيرة، وهو ما يتعلق بتعارض العمومات. في كثير من الأحيان يأتينا دليلان يردان على محل واحد كلاهما عام، ولكن عموم أحدهما من وجه أو عموم خاص. ونضرب لذلك أمثلة، أو نقسم تعارض العمومات إلى أقسام. القسم الأول عمومان أحدهما أخص من الآخر، فبالتالي يعمل بالخاص في محله ويعمل بالعام في بقية الأفراد. مثال ذلك يقول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقات عام لأنه جمع معرف بأل الاستغراقية فيفيد العموم، فيشمل كل مطلقة. ثم جاءنا في الدليل الآخر قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أولاة في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. هنا المؤمنات عموم خصه بغير المدخول بها، وبالتالي نقول الآية الأولى عامة في المطلقات المدخول بها وغير المدخول بها، وجاءت الآية الثانية خاصة بالمطلقة غير المدخول بها، من ثم نعمل بالدليل الخاص وهو الآية الثانية في محل الخصوص وهو المطلقة غير المدخول بها، ويبقى الباقي على مدلول اللفظ العام، وهذا واضح. النوع الثاني أن يرد عندنا عامان متعارضان كل منهما يدل على معنى مغاير لمعنى الآخر، ويمكن تأويل أحدهما إما بحمله على بعض محاله وإما بصرفه عن مدلوله، وقد يضرب لهذا من الأمثلة بالنصوص الواردة في وجوب استقبال القبلة في قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فإن قوله حيثما، الما هنا اسم موصول، وبالتالي نحمله على جميع المحال. ثم جاءنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، فبالتالي نؤول الحديث الأول ونقول المراد به ليس عين القبلة أو عين الكعبة، وإنما المراد جهة الكعبة لا عين الكعبة. فهنا أولنا الدليل الأول وصرفناه عن ظاهر مدلوله في كونه يدل على وجوب استقبال عين الكعبة، جمعا بين هذين الحديثين، لأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. النوع الثالث إذا تقابل عمومان كل منهما يدل على مدلول متعارض مع مدلول الآخر، ففي هذه الحال نقوم بالنظر في التاريخ. من أمثلته حديث لا ربا إلا في النسيئة، فإن قوله ربا نكر في سياق النفي فيفيد العموم، ثم جاءنا في الحديث الآخر إثبات الربا في التفاضل، وبالتالي نحتاج إلى البحث في التاريخ وننظر إلى مدلول التاريخ. الحال الرابع إذا كان أحد الدليلين عام من وجه خاص من وجه والآخر كذلك، فحينئذ يعمل بكل من الدليلين فيما لا يتقاطع فيه الدليلان، ثم ما تقاطع الدليلان فيه نبحث عن مرجح خارجي. ومن أمثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر، مع قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فالأول من ألفاظ العموم، لأن صلاة نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، فينهى عن جميع الصلوات بعد العصر. وأما الدليل الثاني، من نام عن صلاة أو نسيها، فإن الصلاة نكرة في سياق الشرط فتفيد عموم الصلوات المقضية، من نام عن صلاة أو نسيها. لم يذكر هنا الزمان، وحذف المتعلق في سياق الشرط يفيد العموم. فهنا عندنا أشياء استقل بها الخبر الأول، وصلاة النافلة المطلقة مثلاً بعد العصر ينهى عنها، وهناك أشياء استقل بها الخبر الثاني وهو قضاء الصلوات في غير وقت ما بعد العصر، فنعمل بكل من الدليلين فيما لم يتقاطعا فيه. ويبقى عندنا قضاء الصلوات بعد العصر، الدليل الأول يدل على المنع، والدليل الثاني يدل على الطلب والمشروعية. وبالتالي نحتاج إلى النظر في دليل مرجح لأحد مدلولي هذين الخبرين في دلالته على ما تقاطع عليه. وهناك مرجحات كثيرة، قد يكون باستناده لأدلة أخرى، وقد يكون بقلة المخصصات، قد يكون بقلة المخصصات بأن يكون عموم أحد الدليلين أقوى من الآخر، إما بصيغته وإما بمدلوله وإما بقلة المخصصات الواردة عليه. فإن العموم، ألفاظ العموم ليست على رتبة واحدة، بل هي متفاوتة الرتبة. ثم يضعف العموم بكثرة المخصصات الواردة عليه، وحديث لا صلاة بعد العصر ورد عليه مخصصات كثيرة، منها ما ورد من مشروعية قضاء السنن الرواتب فيه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما شغله وفد عبد القيس عن سنة الظهر البعدية. وكذلك يستثنى صلاة الجنازة، فإنها تجوز في أوقات في وقت ما بعد العصر. فإذا وردت مخصصات كثيرة لأحد الدليلين دل هذا على ضعفه وقوة الخبر الآخر. ومن أمثلة هذا حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء، فإن كلمة النساء عامة، اسم جنس، استقعى القليل والكثير، لا واحد له من جنسه، معرف بآل الاستغراقية، فيفيد العموم. ثم وردنا في الحديث الآخر من بدل دينه فاقتلوه، فعندنا مدلول يصدق عليه الدليل الأول، ومدلول يصدق عليه الدليل الثاني، وعندنا محل يتعارض فيه الدليلان. فالرجل المبدل لدينه يعمل فيه بالدليل الثاني، والمرأة التي لم تبدل دينها ولم تقتل يعمل فيها بالدليل الأول ولو كانت من العدو المحاربين. يبقى عندنا امرأة بدلت دينها، ندخلها في حديث النهي عن قتل النساء كما قال بذلك الحنفية، أو ندخلها في حديث من بدل دينه فاقتلوا كما قال الجمهور. هنا قولان لأهل العلم، وبالتالي نحن نحتاج إلى ترجيح أحد الخبرين، ننظر ما هو الأقوى. حديث نهى عن قتل النساء ورد له مخصصات، مثلا القاتلة تقتل، الساحرة تقتل، من قاتلت المسلمين مع العدو المحاربين جاز قتلها، وهكذا في عدد من المسائل، بخلاف حديث من بدل دينه فاقتلوه وهو باق على عمومه، عمومه أقوى، وبالتالي رجحنا العموم الأقوى. إذن هناك تعارض بين أدلة، بين هذه الأدلة العامة من وجه والخاصة من وجه. لماذا وجد هذا هذا التعارض؟ من أجل أن يكون مجالاً لبحث أهل الاجتهاد واختلافهم، وبالتالي يتناقشون، وبالتالي يستمر العلم، بخلاف ما إذا كانت الأحكام ممهدة فإنه حينئذ تضعف الهمم لمعرفة الراجح من المرجوح. إذا تقرر أن هناك أدلة عامة من وجه خاصة من وجه آخر يمكن أن تعارض ما كان عاما من وجه آخر خاصا من وجه آخر، فإن طائفة منعوا من هذا وقالوا لا يجوز وجود تعارض عمومين لا يدل دليل على ترجيح أحدهما على الآخر. لماذا؟ قالوا لأن في هذا تشويها لدين الإسلام، ويؤدي إلى ألا يعرف الناس الحق من غيره، وبالتالي ينفر الناس عن طاعة رب العزة والجلال. ولكن نقول بأنه لا يفضي إلى هذه الأمور، ووقوع الخطأ لا يعني القدح في الحكم الشرعي، فالناس يخطئون في اجتهاداتهم، ولا يلزم من هذا أن يكون منفراً للناس عن الطاعة. وقوع الاختلاف بين أهل العلم من الأمور السائغة. وقد يكون هذا التعارض واضحاً بالنسبة لأهل الزمان الأول، ويخفى علينا من أجل طول المدة، والناس قد يغفلون عن معرفة القرائن والأدلة. وأما قولهم بأن وجود مثل هذا التعارض يؤدي إلى نفرة الناس من دين الإسلام، أقول لا يؤدي إلى هذا الأمر. ولذلك في النسخ يوجد تعارض بين الناسخ والمنسوخ ورفع للحكم، ومع ذلك نقول بجوازه، ولا نقول بأنه يؤدي إلى نفرة الناس عن الطاعة. إذا تقرر هذا فننتقل إلى مسألة أخرى، وهي مسألة المخصصات المتصلة. تقدم معنا أن العموم الأصل أن يتناول جميع أفراده، إلا أن يرد عليه دليل تخصيص، فحينئذ نقول بأن دليل التخصيص يبين أن هذه الأفراد المخصوصة غير داخلة في العموم، لا في لفظه ولا في حكمه. وهذه المخصصات منها ما هو من المخصصات المتصلة، ومنها ما هو من المخصصات المنفصلة. والفرق بينهما أن المنفصل يكون في خطاب مستقل عن الخطاب العام، بخلاف المتصل فإنه يكون في نفس الخطاب العام. والفرق الثاني أن المخصص المتصل قد لا يستقل بمعنى كما تقول له علي 10 إلا 3، كلمة 3 هذا تخصيص ولا يستقل بمعنى، ليس جملة مستقلة، بخلاف المخصص المنفصل فلا بد أن يكون معنى تاما مستقلا. المخصصات المتصلة على أنواع، منها التخصيص بالاستثناء، التخصيص بالشرط، والتخصيص بالغاية، والتخصيص بالصفة، والتخصيص بالبدل، 5 أنواع. بينما المخصصات المنفصلة كم نوع؟ 9 كما تقدم. أول المخصصات المتصلة الاستثناء، والاستثناء مأخوذ في لغة العرب من الثني، كأنه ثنى بعض أفراد الكلام عن الدخول في حكمه. والاستثناء للعلماء فيه منهجان، منهم من يقول الاستثناء إخراج بعض أفراد العام عن حكمه، فكأنها دخلت ثم خرجت، وبعض أهل العلم يقول الاستثناء بيان أن بعض أفراد العام لم تدخل في حكمه، فهنا أصلاً لم تدخل، الاستثناء يبين عدم دخولها. والغالب أن الأول هو منهج أهل اللغة، منهج النحاة، والثاني هو منهج الأصوليين، وذلك لأن بحث الأصولي في كلام الله عز وجل وكلام رسوله، هو سبحانه لا يخفى عليه شيء، ويعلم بأنه سيستثني في كلامه بخلاف المتكلم من أفراد الناس، فإنه قد لا ينوي الاستثناء إلا بعد مدة، وقد لا يعلم بأن بعض الأفراد العامة لم تدخل في حكمه، ولذا وقع الاختلاف بينهم، لأن الأصولي نظر في كلام الشرع بخلاف النحاة فهم ينظرون في كلام الخلق. والاستثناء يشتمل على 3 أركان أو 4. الأول المستثنى منه، والثاني المستثنى، والثالث أداة الاستثناء، والرابع المعنى أو الحكم الذي جرى إخراج المستثنى منه. من أمثلة ذلك تقول جاء القوم إلا زيدا، فعندنا مستثنى منهم القوم، وعندنا مستثنى هو زيد، وعندنا أداة استثناء وهي إلا، وعندنا الحكم الذي استثني منه وهو المجيء جاء. أداة الاستثناء الأصل أو أم الباب إلا، ولكن قد يرد أدوات أخرى مثل غير، يقول جاء القوم غير زيد، وسوى، يقول جاء القوم سوى زيد، وعدا، يقول جاء القوم عدا عمرا، وخلا، تقول جاء القوم خلا محمدا، وحاشا، وليس ولا يكون. فهذه أدوات يتم بها الاستثناء. وعرف المؤلف الاستثناء بأنه قول، فلا يصح أن يكون الاستثناء بالنية، لا بد أن يكون الاستثناء باللفظ. وهنا بحث عند الأصوليين، وهو هل النية تخصص اللفظ العام نية المتكلم هل يتخصص اللفظ العام أو لا؟ الجمهور قالوا نعم، لأن النية تخصص اللفظ العام وتعمم اللفظ الخاص. قوله متصل أي يكون في سياق واحد مع المستثنى منه ويكون عقيبه، قال يدل على أن المذكور معه، المذكور معه هو المستثنى، يدل هذا القول على أن المستثنى غير مراد بالقول الأول هو المستثنى منه، إثبات الحكم على المستثنى منه. هل هذا على طريقة الأصوليين ولا طريقة النحاة؟ قلنا النحاة يقولون دخل ثم خرج، والأصوليون يقولون يبين أنه لم يدخل أصلا، وهو هنا قال يدل على أن المذكور معه غير مراد في القول الأول على منهج الأصوليين. الاستثناء يخالف التخصيص بالمخصصات المنفصلة بعدد من الفروقات. الفرق الأول أن التخصيص المنفصل لا يرد على النصوص، وهو الصريح، وهو اللفظ الصريح في معناه، بخلاف الاستثناء. كلمة عشرة هنا عشرة نص في العدد، فيصح لك أن تستثني منها فتقول جاء عشرة إلا ثلاثة، بخلاف النص في اللفظ العام. فلو قال تصدق على عشرة، فحينئذ تصدق على عشرة، لا يصح بعد ذلك أن تأتي بمخصص مستقبلي وتقول تصدق على سبعة أو تعفى من ثلاثة، يكون حينئذ من باب النسخ. إذن عندنا فرقان بين المخصص المتصل بالاستثناء والمخصص المنفصل. أولهما الاستثناء متصل باللفظ العام الذي هو المستثنى منه، والثاني أن الاستثناء يرد على الألفاظ الصريحة في معناها. وهناك فروقات بين النسخ والاستثناء وما ماثله من المخصصات المتصلة. الفرق الأول الاستثناء يمكن أن يكون متصلاً باللفظ العام، بل يجب أن يكون متصلاً، تقول جاء عشرة إلا ثلاثة، بخلاف النسخ، فإن الناسخ لا يكون متصلاً بالمنسوخ، بل يلزم أن يكون الناسخ متأخراً النزول عن المنسوخ. الفرق الثاني أن الاستثناء يبين أن بعض الأفراد لم تدخل في الخطاب العام، بخلاف النسخ، فإن النسخ يدل على أن تلك الأفراد قد دخلت في اللفظ العام. والفرق الثالث أن الاستثناء لا يجوز أن يرد على الكل، بخلاف النسخ، فإنه يرد على جميعه، فيصح أن تقول ثلاثة إلا واحدا، فهنا أجزت الاستثناء في البعض. لكن لا يجوز أن تقول ثلاثة إلا ثلاثة، بخلاف النسخ فإنه قد يرد على الكل، أما الاستثناء فلا يرد على الكل. ذكر المؤلف بعد هذا شروط الاستثناء، والمراد أنه إذا لم توجد هذه الشروط مع الاستثناء فإن الاستثناء باطل لا قيمة له، وبالتالي يؤخذ بحكم المستثنى منه فقط. مثال ذلك لو قال أكرم كل مؤمن ثم قال بعد ذلك إلا الطوال بعد أسبوع، فنقول هذا الاستثناء غير مقبول. لماذا؟ لأنه لم يتصل، وبالتالي يبقى الحكم الأول بوجوب الإكرام الجميع على ما هو عليه، ولا نلتفت إلى هذا التخصيص لأنه لم توجد فيه شروط التخصيص. عرفنا فائدة شروط الاستثناء، إذن هذه شروط الاستثناء. الشرط الأول يشترط في الاستثناء أن يكون متصلاً بالمستثنى منه. لو جاءنا إنسان وقال له علي 10 إقرار بعشرة آلاف، فجاء بعد 3 أشهر فقال له علي 13,000 إلا 3، نقول الشهود شهدوا بأنه أقر بالعشرة كاملة. طيب وهذا الاستثناء؟ نقول لم يتصل بالمستثنى منه، وبالتالي لا يكون استثناء صحيحا. لكن لو كان الفاصل بينهما من الأمور المعتادة، كما لو عطس أو أتى بجملة متعلقة بالمستثنى منه، فحينئذ نقول بأن الكلام لم ينقطع وبالتالي يصح الاستثناء. مثال ذلك لو قال له علي 10,000 ثم عطس ثم قال إلا 3، استثناء صحيح، بالتالي يجب 7. لكن لو قال له علي 10 وبعد أسبوع قال إلا 3، نقول لا يقبل. ما الدليل على أن الاستثناء لا بد أن يكون متصلاً بالمستثنى منه؟ هنا عدد من الأدلة. الأول أن الكلام قبل الاستثناء كانت كلاماً تاماً فثبت حكمه، الاستثناء المتأخر لا يلغيه لأنه غير متصل به. الأمر الثاني أن العرب لا تعمل الاستثناء إلا إذا كان متصلاً، وأما إذا لم يكن متصلاً فإن العرب لا تلغي بعض أفراد العموم عنه. هناك أقوال أجازت الانفصال ولم تشترط الاتصال بالاستثناء، بالتالي هناك 3 أقوال في المسألة أو 4 أقوال في المسألة. القول الأول يقول بأنه يشترط في الاستثناء الاتصال، يشترط في الاستثناء الاتصال، فإذا فصل بينهما لم يعد استثناء صحيحا وبالتالي يبقى اللفظ العام على مدلوله العام، وهذا قول جمهور أهل العلم. القول الثاني يقول لا يشترط الاتصال، ولو استثنى بعد 6 سنين يجزئه ذلك، وبعضهم يحكيه عن ابن عباس. القول الثالث يقول بأن الانفصال إلى شهر فأقل يصح معه الاستثناء بخلاف ما لو طالت المدة فوق ذلك، واستدلوا على ذلك بحادثة أهل الكهف، فإن اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن حادثة أهل الكهف، فقال لهم سأخبركم بها غدا، ولم يستثني فلم يقل إن شاء الله، والتعليق بالمشيئة نوع من أنواع الاستثناء، فلم ينزل شيء في أهل الكهف إلى شهر، تنزل قوله في سورة الكهف ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فقال إن شاء الله بعد الشهر، فنزلت الآيات. ولذا قالوا بأن الاستثناء إلى شهر صحيح، وهذه الواقعة ليس فيها دلالة بل تدل على خلاف ذلك، فإن الله عز وجل قد عاتب بتأخر الاستثناء، لو كان الاستثناء إلى شهر صحيحا لما ورد العتاب فيه. بذلك نقول هذا القول لا يصح له الاستدلال بمثل هذا الدليل. القول الآخر يقول بأن الاستثناء يصح في مجلس الكلام، أما إذا ترك المجلس فإنه ينقطع الكلام وبالتالي لا يصح إيراد الاستثناء عليه. مثال ذلك لو قال زوجتي طالق ثم قال بعد 10 دقائق وهو في المجلس انصعدت السطحة، فهنا الاستثناء في المجلس، فعلى قول الجمهور لا عبرة بهذا الاستثناء ويقع به الطلاق في الحال. وعلى القول الثاني الذي نسبه المؤلف لعطاء والحسن فإنه يصح هذا الاستثناء لأنه لا زال في المجلس، وبالتالي يقولون بأن لا يقع الطلاق حتى يقع ما علق عليه الطلاق ولو كان التعليق متأخرا. ولعل قول الجمهور أقوى في هذه المسألة، لما؟ لأنه لم ينوي الاستثناء ولم يتلفظ به فوقع الحكم في وقته، ما قال أنت طالق وقع الحكم، إذ لا يوجد عنده نية للاستثناء ولا تلفظ به، فإذا وقع الحكم وهو الطلاق فلا سبيل إلى رفعه. وهناك رواية عن الإمام أحمد بأن اليمين يصح فيها تأخر الاستثناء، وأما الطلاق وغيره فلا يصح تأخير الاستثناء فيه، والأول قول الأول بأنه يشترط في الاستثناء الاتصال أقوى. لما؟ لأنه هو كلام العرب ومعهودهم في ألفاظهم، ولأنه لا يصح أن ننوي أن نتلفظ بلفظ نريد به العموم ثم نورد عليه استثناء لم يكن مرادا لنا عند التلفظ به. إذن الشرط الأول أن يكون الاستثناء متصلا بالمستثنى منه، الشرط الثاني أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، فلا يصح أن تستثني الشيء من غير جنسه. مثال ذلك لو قلت له علي 100,000 ريال إلا عشرة مكيفات، والعشرة مكيفات ليست من جنس النقود 100,000 ريال، بالتالي نلغي الاستثناء لعدم توفر أو لعدم وجود شرط الاستثناء، وهو أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. ومثله لو قال له علي 10,000 ريال إلا 500 دولار، وهما فالكلام هنا ليس من جنس واحد، المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، بالتالي لا يصح الاستثناء. وأما ما ورد فيه استثناء من غير الجنس فهذا استعمال مجازي ليس استعمالا حقيقيا. من أمثلته قول بعضهم جاء الطلاب إلا حمارا، هنا الحمار ليس من جنس الطلاب، بالتالي هذا استعمال مجازي ليس استعمالا حقيقيا. هناك هذا القول بأنه يشترط في الاستثناء أن يكون من جنس المستثنى منه هو قول الحنابلة والشافعية، أو قول بعض الشافعية، واستدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة، قالوا بأن هذا ليس من كلام العرب، ولم يعهد عن العرب أنهم يستثنون من غير الجنس. والقول الثاني يقول بأن الاستثناء من غير الجنس صحيح، ويستدلون عليه بوروده في لغة العرب، قد يمثلون له بقوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، وإبليس ليس من جنس الملائكة، بمثل قوله تعالى إن إبليس من الجن كما في الآية الأخرى كان من الجن ففسق عن أمر ربه. ومنه قوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا إلا تسليما، والتسليم ليس من جنس اللغو. ومنها قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، والتجارة عن التراضي ليست من أكل المال بالباطل، فهذا من غير الجنس. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما في سورة مريم. ويستدلون عليه بأشعار من كلام العرب كما في قوله قول الشاعر وما بالربع من أحد إلا إيش أوارية، فهنا ينفي وجود أن يكون أحد من الناس في ساحة القوم الذين قدم إليهم وكانت منهم محبوبته، سافروا أو انتقلوا لأنهم بادية يشدون ويرحلون، وما بالربع من أحد مكانهم لم يبق فيه أحد إلا أواري، نوع من أنواع الطيور، وهذه الطيور ليست من جنس أحد الساكنين في ذلك المكان. وقد أجيب عن هذا بأن هذه النصوص ليست بالاستعمال الحقيقي وإنما استعمال مجازي، والخلاف في الاستعمال الحقيقي، كما أجيب بأن إلا هنا ليست على بابها من الاستثناء، وإنما هي للاستدراك، كأنها بمعنى لكن. وهكذا يفرقون بين الاستثناء المتصل والاستثناء المنقطع. استثناء المنقطع من غير الجنس، ولعل قول الجمهور بأن الأصل اشتراط أن يكون الاستثناء من الجنس، لأن هذا هو المعهود عن العرب في كلامهم، ولأن الاستثناء مأخوذ من الثني هو الرجوع، ولا يرجع إلا لما كان من جنس الكلام الأول. الشرط الثالث من شروط الاستثناء أن يكون الاستثناء بقدر معين. فعندنا الاستثناء له أربع صور. الصورة الأولى استثناء أقل من النصف، وهذا جائز وصحيح باتفاق أهل العلم، ومثاله أن يقول له علي 10 إلا 3، فحينئذ نقول هذا استثناء صحيح، فيبقى الإقرار بسبعة، يكون الإقرار هنا بسبعة. المسألة الثانية استثناء النصف، كما لو قال له علي 10 إلا 5، ففي هذه الصورة وقع اختلاف في عند فقهاء المذهب، منهم من قال بأنه لا يصح استثناء النصف، والجمهور على جواز استثناء النصف وصحته. المسألة الثالثة استثناء الأكثر، كما لو قال له علي 10 إلا 7، كم يكون الواجب؟ اختلف أهل العلم فيها على قولين، من قال استثناء الأكثر جائز فحينئذ يكون الواجب 3، ومن قال استثناء الأكثر ليس بجائز فحينئذ يكون الواجب كم؟ 10 كاملة، لأننا ألغينا الاستثناء. وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، فالأكثر جوزوا استثناء الأكثر وقالوا بأنه وارد في كلام العرب، استدلوا عليه بقوله تعالى ذكرا لقول إبليس لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فهنا ذكر أن الإغواء للجميع، ثم استثنى العباد المخلصين. وفي آية أخرى قال الله عز وجل له إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فحينئذ أيهم كان أكثر، سواء أهل الغواية أو أهل الهداية الذين ليس للشيطان عليهم سبيل، فإنه يتحقق أن أحد الآيتين فيها استثناء للأكثر. وأجيب عن هذا الاستدلال بأن قوله لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين استثنى المخلصين من بني آدم، وأهل الطاعة والتقوى من بني آدم هم الأقل، فكان الاستثناء للأقل. وأما قوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فهذا لا يختص ببني آدم، بل يشمل الملائكة. وبالتالي يكون من اتبعه من الغاوين هم الأقل، ومن ثم لا يكون فيها استثناء للأكثر، كما أجيب بأن الاستثناء هنا ليس استثناء متصلا بل هو الاستدراك، فتكون إلا بمعنى لكن، بقوله إلا من اتبعك من الغاوين، أي لكن من اتبعك من الغاوين فلك عليهم سلطان. على كل جميع الآيتين. والجمهور على أن أو الجمهور على هذا القول ولم يرتضه المؤلف. والقول الثاني يقول بأن الاستثناء إنما يكون للأقل ولا يجوز أن يستثنى الأكثر. استدلوا على ذلك بقول أهل اللغة، قالوا أهل اللغة لا يجيزون استثناء الأكثر. وقد نقل المؤلف عن الزجاج أنه لم يأتي في لغة العرب استثناء الأكثر، ونقل عن ابن جني نفي أن يكون هذا من كلام العرب، وجعله من العي في الكلام واللكنة فيه. فإذا صححنا استثناء الأكثر فحينئذ لا نثبت إلا ما بقي من المستثنى منه، وإذا نفينا ولم نصحح استثناء الأكثر أثبتنا المستثنى منه كاملا. المسألة الرابعة استثناء الكل، وهذا لا يصح، فلا يصح أن تقول له علي عشرة إلا عشرة. فإذا أبطلنا استثناء الكل فإننا نثبت المستثنى منه كاملا، فيكون الواجب عشرة كاملة. المسألة الأخيرة، مسائل الاستثناء التي ذكرها المؤلف هنا، قبل أن نذكرها نذكر الاستثناء من الاستثناء، وهذا وارد في لغة العرب، إن الله جل وعلا قد ذكر في سورة الحجر لما ذكر قصة لوط بيّن أن الهلاك على قومه واستثنى أهله منهم ثم استثنى امرأته من أهله، فهنا استثناء من الاستثناء. إذا تقرر هذا فلا بد في كل واحد من الاستثناءات أن يكون مشتملا على الشروط السابقة للاستثناء. فلو قال له علي عشرة إلا أربعة إلا واحدا، كم يكون الواجب؟ نقول إيش؟ له علي عشرة إلا أربعة إلا واحدا. هنا الاستثناءات صحيحة، فنأتي الاستثناء الأخير نعيده إلى ما قبله فيبقى ثلاثة، أربعة إلا واحدة يبقى ثلاثة، فالثلاثة عادت بالاستثناء على السبعة، فحينئذ يكون الباقي يكون عادت على العشرة يكون الباقي سبعة. واضح هذا؟ إذن هذا مبحث الاستثناء من الاستثناء. المسألة الأخيرة، إذا كان هناك جمل متعددة ورد بعدها استثناء، فهل يكون خاصاً بالجملة الأخيرة أو يكون الاستثناء لجميع الجمل؟ فالجواب أننا نريد أن نحرر محل النزاع في هذه المسألة، فنقول إن ورد دليل يدل على أن المقصود عود الاستثناء إلى بعض الجمل عملنا به، سواء الجملة الأولى أو الجملة الوسط أو الجملة الأخيرة. مثال ذلك في قوله تعالى: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. الجملة الأولى: من شرب منه فمن لم يطعمه فإنه مني. الجملة الثانية: من شرب منه فليس مني إلا من اغترف غرفة بيده. يعود على الجملة الأولى ولا الجملة الثانية؟ يعود على الجملة الأولى. لا يعود إلا إلى الجملة الأولى. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني إلا من اغترف غرفة بيده ومن لم يطعمه فإنه مني. لا تقول إلا من شرب. فهذا الاستثناء عاد إلى الجملة الأولى لوجود الدليل والقرينة. فإذا وجد دليل يدل على عود الاستثناء إلى إحدى الجمل أو إلى جميع الجمل عمل بذلك الدليل. لكن الخلاف فيما إذا تعقب الاستثناء لجمل متعددة ولم يدل الدليل على عوده لبعضها أو لجميعها، فهل نعيده إلى الجميع أو نعيده إلى الجملة الأخيرة فقط؟ ومن أمثلته في قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. هذا حكم. 2: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. 3: وأولئك هم الفاسقون. ثم قال: إلا الذين تابوا. فهل نعيد الاستثناء في قوله إلا الذين تابوا إلى جملة أولئك هم الفاسقون فقط، أو كذلك نعيدها للجملة التي قبلها: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا؟ الجمهور قالوا تعود إلى الجملتين، والحنفية قالوا لا تعود إلا إلى الجملة الأخيرة. وهناك من رأى عودها إلى الجمل الثلاث وقال بأن طيب. إذن عندنا قولان هنا. الحنفية استدلوا على عود الجملة إلى عود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة بأن قالوا ثبوت الحكم في عموم الصور دل عليه لفظ العموم، فثبوت العموم حكم العموم في أفراده أخذناه من اللفظ، ونتيقن أن الجملة الأخيرة يرد عليها الاستثناء، ولكن ورود الاستثناء على الجملة التي قبلها مشكوك فيه، فلا نزيل مدلول اللفظ العام في دلالته على جميع أفراده بأمر محتمل وهو عود الاستثناء إليه. استدلوا ثانياً بأن الاستثناء بينه وبين الجملة الأولى فاصل، وبالتالي هذا الفاصل يمنع من عود الاستثناء للجملة التي قبلها. وأجيب عن هذا الاستدلال بأن كون العموم يدل على جميع أفراد على سبيل اليقين محتمل وليس بأمر متيقن، بل العموم محتمل إلى أن يرد عليه التخصيص. ثم إن العموم لا يثبت مدلوله على جميع أفراده إلا بتمام الكلام، والكلام لم يتم بعد. وأما كونه مفصولا فلا نسلم أنه مفصول، بل الكلام متصل. الكلام الاستثناء مع الجمل بمثابة الكلام الواحد. والقول الثاني في المسألة بأن الاستثناء المتعقب للجمل يعود إلى جميعها، واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن الشرط إذا عاد إلى عدد من الجمل فإنه يعود، إذا أن الشرط إذا تعقب عددا من الجمل فإنه يعود إلى جميعها، والاستثناء يماثل الشرط. هذا استدلال قياسي، ومثلوا له بما لو قال نسائي طوالق ومالي وقف إن جاء زيد، فجملة الأخيرة الاستثناء يعود على الجملتين معا. قالوا فهكذا الاستثناء، الدليل الثاني أن أهل اللغة يتعيبون على تكرير، يعيبون على من يكرر الاستثناء بعد كل جملة، ويستحسنون أن يكون الاستثناء بعد جميع الجمل، وما ذاك إلا لأن الاستثناء يعود إلى جميعها. وعادة العرب أنهم إذا أرادوا عود الاستثناء إلى بعض الجمل أن يقدموا الجملة التي يراد استثناؤها ثم يعقبونه بالاستثناء ثم يأتون بالجملة الأخرى، والدليل الثالث أن الجمل معطوف بعضها على بعض بحرف العطف، وحرف العطف يقتضي الاتحاد في أو المشاركة في الحكم، ومن أحكامها ما يتعلق بالاستثناء. واستدلوا على ذلك بورود هذا في كلام العرب، هذا خلاصة هذه المسألة. ذكر المؤلف بعد ذلك ما يتعلق بنوع آخر من أنواع مخصصات العموم المتصلة، وهو الشرط، المراد به الشرط اللغوي وليس الشرط الشرعي. ولعلنا إن شاء الله نتباحث في مباحث الشرط فيما يأتي. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. كلام متصل هنا، السؤال والجواب في حديث، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما منع من أخذ خلا مكة وحشيشها، فقال له العباس إلا الإذخر، فقال إلا الإذخر. هنا الكلام متصل، وبالتالي لا يستدل به على مذهب الحسن وعطاء في هذه المسألة. الأصل أن يعود إلى الجميع ما لم يدل دليل على خلاف ذلك. ارفع الصوت. نقول الكلام ليس منفصلا بل معطوف بعضها على بعض، وبالتالي العطف يقتضي اتحادا ومشاركة. قم الليل إلا قليلا. آه. أقل من النصف، نصفه أو ينقص منه. على كل يعني من، هل هذا الدليل يدل على جواز استثناء النصف؟ نقول نعم، هذا يدل على جواز استثناء النصف، ولكن في دلالته على جواز استثناء الأكثر نظر، وقوله أو زد عليه هذا كلام مستقل، أو زد هذا معطوف على قم الليلة. هذا ايش؟ شرط. إن طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.